البربهاري رحمه الله: والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، مظبوط ديت؟ أكمل؟ طيب. يوم الطور وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. هذا أصل يا أخوانا من أصول أهل السنة. من قال غير هذا، يعني من قال أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، كفر بالله عز وجل كفر أكبر مخرج عن الملة، لأن هذا تكذيب للنص. الشرح: إثبات الكلام لله جل وعلا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بكلام حقيقي. معنى كلمة حقيقي يا أخوانا يعني بصوت وبحروف، اكتبها، كلام حقيقي يعني بصوت وبحروف. سمعه جبريل وسمعه موسى عليه السلام لما ذهب إلى النار ليأتي منها بقبس، ووجد أن الله عز وجل يكلمه من الشجرة كما ذكر الله ذلك في القرآن: وسمع موسى كلامه قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه مرة ثانية، لما وعده الله أن يعطيه التوراة ذهب موسى للموعد، كلمه ربه وأعطاه ألواح التوراة مكتوبة، فسمع موسى كلام الله عز وجل. وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وفرض عليه الصلوات الخمس. فالله يتكلم جل وعلا بكلام يسمع وبحرف وصوت، ماشي يا أخوانا؟ فالله عز وجل يتكلم، اكتب عندك كده معلومة، يعني وصفة الكلام لله عز وجل صفة ذاتية باعتبار أصلها، فعلية باعتبار أفرادها. صفة الكلام صفة ذاتية لله عز وجل باعتبار أصل الكلام، يعني لا تنفك عن الله، وصفة فعلية باعتبار أفرادها، أي يتكلم وقت ما يشاء سبحانه وتعالى. صفة فعلية باعتبار أفرادها، يتكلم وقت ما يشاء. خذ بالك هنا الشيخ الصالح أكرمه الله يقول: فالله يتكلم جل وعلا بكلام يسمع وبحرف وصوت. الكلام ده يا أخوانا حتى ينفي عن أهل السنة ما قاله الأشاعرة وهو الكلام النفسي، خذوا بالكم مني كويس. وطبعا فيه كلام منسوب إلى الإمام النووي أنه قال بالكلام النفسي، وطبعا اللي بينسب هذا الكلام للإمام النووي يتقي الله ربه ويعلم أنه موقوف بين يدي الله عز وجل. حتى ولو قرأ الكلام منسوبا للإمام النووي في بعض الكتب، القاعدة المعروفة تتبع كلام العالم في المسألة كلها. في رسالة يا أخوانا للإمام النووي مطبوعة وتباع وتشترى بعنوان إثبات الصوت والحرف لله عز وجل، تباع وتشترى للإمام النووي نفسه، أثبت فيها الكلام بصوت مسموع وبحروف سمعه جبريل من الرب عز وجل، وأسمعه جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونبي الله موسى سمع الكلام من الله بصوت وبحروف. ولكن دايما بعض المبتدعة يريد أن يروج لبدعته من طرف خفي، يقول لك الإمام النووي أشعري والحافظ ابن حجر أشعري وفلان أشعري. طب ما أدرك كلامهم؟ طيب وهل تتبعت الكلام؟ ما تتبعت الكلام، خلط عجيب ينبغي أن يتنزه عنه طالب العلم. لا، يعني صوت الكلام سمعه من الشجرة، مش من الشجرة يعني من الشجرة اللي كلمت، لا، في نفسي عند الشجرة. أي نعم، لا نعم،
كما تقول كلمته من البيت.
أنا جيت قدام الكشك بتاعك وقعدت أتكلم معاك بجوار الكشك، يبقى كشك اللي اتكلم ولا أنت كلمتني؟ هي دي بالإسراء والمعراج، في المعراج. أي نعم،
وزين أحمد اللي كلمه ربنا كلم سيدنا محمد
كويس.
طب سيدنا أحمد كلمه
دليل،
سيدنا موسى
دليل. أما الجهمية والمعتزلة فيقولون الله لا يتكلم، تعالى الله عن ذلك، لأن لو أثبتنا له الكلام شبهناه بالمخلوق. لأن من المتكلم هنا؟ ها؟ ركز أهل السنة هنا المعتزلة والجهمية. لأن لو أثبتنا له الكلام شبهناه بالمخلوق، الكلام ده كلام باطل، لأنه لا يلزم من إثبات صفة الكلام أن يتشابه الله عز وجل مع خلقه، ليس كمثله شيء. لأن المخلوق يتكلم، هل يقص كلام الله بكلام المخلوق؟ هناك فرق بين كلام الله وكلام المخلوق، فهم لا يفرقون بين الله وبين المخلوق والعياذ بالله، نتيجة لتبلد أفهامهم وعقولهم. فالله جل وعلا يتكلم حقيقة بكلام يسمع، والقرآن من كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله به وتكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل، ويتكلم متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى، فكلامه من فعله جل وعلا، وفعله لا نهاية له ولا بداية له، يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء سبحانه وتعالى. فالكلام صفة من صفاته الفعلية، وكما قلنا أيضا من صفاته الذاتية. قوله منه سبحانه لا من غيره، لا من الشجرة ولا من اللوح المحفوظ ولا من جبريل ولا من محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كلام بدا من الله حقيقة، وإنما جبريل ومحمد ناقلان عن الله ومبلغان عن الله جل وعلا. قوله فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم، من قال إن كلام الله مخلوق وأن الله لا يتكلم وعطل الله من الكلام فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. اكتب أيضا ولأن نفي صفة الكلام عن الله وصف الله بالنقص، ولأنه نفي صفة الكلام عن الله وصف لله بالنقص. يقول الشيخ فوزان أكرمه الله: اللهم إلا أن يكون جاهلا أو متأولا أو مقلدا لمن يحسن بهم الظن فهذا يبين له. يبقى مسألة أن يكون جاهلا أو متأولا أو مقلدا دي فترة معينة، يبقى جاهل. طب عملنا علمه، قال لك يا عم مش عايز اتعلم، لا ده انت كده بقى الجهل أصبح من سعيك ومن كذبك لا تعذر. طيب متأول أخذ يتأول فبينا له أن هذا ليس بتأويل بل هو تحريف، يبقى لابد أن يرجع. انتبهوا يا أخوانا الجزية دي، يبقى جاهل لابد أن يعلم، متأول لابد أن يبين له، مقلد يبين له خطأ من قلده. فإن بين له خطأ من قلده وأصر ما عادش مقلد تماما، كمن يتبعون الدعاة المبتدع الحزبيين إلى الوقت الحاضر بعد أن حل الخراب في كل مكان، يقول لك أنا مقلد. مقلد إيه يعني؟ طيب بين لك عوار من قلدته وخطأ من وخطأ ما فعله، تظن على تقليدك وتقول أنا مقلد أعذر؟ لا، يبقى عندي جهل وتأويل وتقليد على الدوام ولا فترة محددة حتى يبين له. يقول الشيخ: اللهم إلا أن يكون جاهلا أو متأولا أو مقلدا لمن يحسن بهم الظن فهذا يبين له، فإن أصر حكم بكفره. يعني أصر على التقليد حكم بأنه مبتدع، ما تقولش من العمة بقى، من عمة إيه؟ طب هو كان عمة في أول يناير وكان مبهور وقعد يشوف الأرقام الفلوس، قالك هذا يجيلك 100,000 خليك معاه. طب طلعت المسألة كلها إيه؟ حرام في حرام ولغبطة في لغبطة، ما عادش بقى مقلد، ما تفاش يقول عمة ولا ترفق به، ده مبتدع صاحب هوى. لا يتعلى هو في رقبة العالم. فإن أصر حكم بكفره لأن الله جل وعلا، انتبهوا، عاب على المشركين أنهم يعبدون التماثيل التي لا تتكلم. قال إبراهيم: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. خذوا بالكم هنا، لأن الله جل وعلا عاب، فعل صح؟ أين الفاعل؟ الله عز وجل، من باب الإخبار لورود جنسه في أفعال المولى عز وجل. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال للكفار الذين يعبدون الأصنام: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. والله جل وعلا يقول في بني إسرائيل: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم. فكان أول وصف للعجل بالنقص عدم الكلام، فدل على أن الرب يتكلم سبحانه وتعالى، وأن الذي يتكلم ليس ربا، كيف يأمر وكيف ينهى وكيف يدبر وهو لا يتكلم، تعالى الله عن ذلك. وفي سورة طه: ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ألا يرجع إليهم قولا أي لا يجيبهم إذا خاطبوا. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره. دي من أعظم معتقدات أهل السنة والجماعة وكلها عظيمة، إن العبد يعلم أن كل ما يحكم في قول الله بقدر الله، والله لا يقدر إلا الخير ولحكمة، فأفعال ربنا عز وجل لا تخلو عن حكمة. فإذا أيقنت هذا سيتولد في قلبك، اسمع مني، الصبر على القضاء والرضا والفرح. متى؟ إذا صح اعتقادك أن الله لا يفعل ولا يقدر إلا لحكمة. ولكن من قصر مداركنا ما عقلنا الحكمة عن أفعاله أو عن بعض أفعاله. يجب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن كل شيء يحدث في هذا الكون فإنه ليس اعتباطا، وإنما هو مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ، وقد علمه الله جل وعلا. طيب، وقد علمه الله عز وجل، متى علمه؟ أحسنت، أزلي، علم الله أزلي بأزلية، يعني إيه؟ لا أول له. لذلك العقل السوي يسمع كلمة لا أول له يخضع ويتذلل لله. صاحب العقل الخبيث يقول لك مش في حاجة اسمها لا أول له، لا، ده لازم يكون في أول فاشك. يقول: وكتبه في اللوح المحفوظ، ثم قدره، ثم خلقه وأوجده وشاءه. لا يوجد في هذا الكون شيء بدون أن يسبق بقضاء الله وقدره. كل شيء فإنه مقدر، ومن ذلك الخير والشر. الخير الذي يحصل للناس بقضاء الله وقدره، والشر الذي يحصل لهم بقضاء الله وقدره، والكفر والإيمان، والمرض والصحة، والجوع والشبع، والغنى والفقر، كل هذا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. اكتب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقضاء الله وقدره، حتى العجز والكيس. قال المؤلف رحمه الله: والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله عز وجل. يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل، وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله عز وجل. العقل هو قوة يجعلها الله في الإنسان يدرك بها الأشياء، يعرف بها الضر من النافع والخير من الشر. لا أحد يدري ما كيفية العقل، تخبط الناس فيه ولم يصلوا إلى نتيجة، لأنه من أسرار الله التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. اكتب عندك: تعريف العقل، يعني بالإضافة إلى ما قاله الشيخ، هو غريزة أودعها الله عز وجل، غريزة أودعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده، أودعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده، يعرف بآثاره على البدن. غريزة أودعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده، يعرف بآثاره على البدن، وموضعه القلب. دليل ذلك: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وجه الاستدلال من الآية: لما نسب التعقل إلى القلوب دل على أنها محل العقول. لما نسب التعقل للقلوب دل على أنها محل العقول، كما قال تعالى: أو آذان يسمعون به. فما لما نسب التعقل للقلوب دل على أنها محل العقول، كما قال تعالى: أو آذان يسمعون بها. وينقسم العقل إلى قسمين: عقل صريح وعقل غير صريح. والصريح هو الذي يربط بين السبب والمسبب. يقول الشيخ هنا: والعقل سمي عقلا لأنه يعقل الإنسان عما يضره، مثل ما يعقل الحبل الدابة من الإنفلات، ويسمى حجرا. هل في ذلك قسم لذي حجر، الحجر هو العقل، سمي بذلك لأنه يحضر الإنسان عما يضره. ويسمى النهى إن في ذلك لآيات لأولي النهى، يعني أصحاب العقول. ويسمى اللب لأولي الألباب، يعني أصحاب العقول. فهذا العقل من آيات الله سبحانه وتعالى. وقول المؤلف هو مولود، الظاهر أنه يقصد أنه مخلوق وليس قديما، نعم وهذا هو الصواب، أو أنه يولد مع الإنسان. وهذا العقل كما ذكرنا لا يعلم حقيقته إلا الله، ولذلك اضطرب فيه علماء الكلام والفلاسفة ولم يصلوا إلى نتيجة في العقل، لأن هذا ليس من اختصاصهم. ويعني البحث في كيفية العقل بحث في أمر لا يبنى عليه عمل، ودي من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس، يبدأ ينشغل ويسأل ويركز في قضايا لا ينبني عليها عمل، وهذا مخالف فيه مضيعة للوقت. والعقل يتفاوت، من الناس من عقله كامل كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن الناس من ليس له عقل أصلا كالمجنون والمعتو والطفل. المعنية هنا بقول الشيخ الطفل أي عقل من خلاله يجرى عليه التكليف، وإلا الطفل عنده عقل. ومن الناس من هو بين بين كمال العقل وبين عدم العقل، يعني عنده عقل لكنه ليس تاما ويتفاوت في النقص، منهم من عنده نقص في عقله كثير ومنهم من عنده نقص قليل، وهكذا، وهذا حسب ما يجعله الله سبحانه وتعالى. ويطلق العقل على الفهم أيضا، يقال عقل الآيات القرآنية لآيات لقوم يعقلون، يعني يفهمون الآيات الكونية والآيات القرآنية. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالعقل يطلق على الفهم والإدراك والفقه في دين الله، أفلا تعقلون. ومن الناس من يطمس على عقله بسبب كفره وبسبب غفلته، فلا يميز بين الضار والنافع، فهو عاقل لكنه لم ينتفع بعقله، حرم من عقله والعياذ بالله بسبب كفره، فصار لا يعقل. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. طبعا هؤلاء في وصف من اتخذ إلهه هوى، فيحرمه الله عقله عقوبة له، حيث لم يستعمله فيما ينفعه وإنما يستعمله فيما لا فائدة فيه أو فيما يضره. فالعقل من آيات الله عز وجل. قوله ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل، التكليف والأوامر والنواهي والثواب والعقاب كلها منوطة بالعقل. بمعنى إيه؟ بمعنى الإنسان مثلا بيسمع درس وبيستوعب على قدر ما أحباه الله من العقل، فاستوعب الكثير فعمل الكثير، واستوعب القليل فعمل بالقليل، من هنا التفاوت، وهذا من عطاء المولى عز وجل. قوله وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله عز وجل. العقل من الله جل وعلا، هو الذي يركزه في الإنسان، وهو من أسرار الله جل وعلا في خلقه. ليس الإنسان هو الذي يكتسب العقل، نعم الإنسان يقوي عقله بالتفكير في آيات الله، في تدبر القرآن، أما أنه يكتسب عقلا ليس موجودا فلا، الله هو الذي أوجد فيه عقلا، لا يمكن هو أن يوجد عقلا من نفسه ويكتسبه، لكن بإمكانه أن يقويه. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فدل على أن التفكر في الكون والتفكر فيما حصل للأمم السابقة من الهلاك بسبب الكفر والذنوب يفيد الإنسان ويقوي عقله، لا أنه يوجد له عقلا كان معدوما. قال المؤلف رحمه الله واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة عدلا منه، لا يقال جار ولا حاب. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، وده كلام المعتزلة. بل فضل الله على المؤمن على الكافر والطائع على العاصي، بل فضل الله المؤمن على الكافر والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول عدلا منه، هو فضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. قوله واعلم أن فضل العباد بعضهم على بعض، واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة. الناس فضل الله بعضهم على بعض، فضل المؤمن على الكافر بما أعطاه الله من الإيمان بسبب إيمانه، وحرم الكافر بسبب كفره. وفضل الله المؤمنين بعضهم على بعض، والرسل بعض فضل الله بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، ولا أحد يعترض على الله، لأن هذا ملكه سبحانه يعطيه من يشاء. فالملك ملك يؤتيه من يشاء سبحانه، والفضل فضل يعطيه من يشاء. فلا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. المعتزلة يقولون يجب على الله أن يعدل بين الناس ويعطيهم سواء. طبعا كلمة يجب على الله لا يجوز أبدا أبدا، لأن ليس لأحد من خلق الله فضل على الله، بل لله الفضل والمنة، فكيف يوجب عليه؟ هو الذي أوجب على نفسه، كما قال عز وجل لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله. هو لما قال صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: حق العباد على الله، لولا أنه قال ما اشترأنا أن نقول، فهو الذي يوجب على نفسه فضلا منه ونعمة. يقول: وهذا سوء أدب مع الله واعتراض عليه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فالله جل وعلا يفضل بعض خلقه على بعض، وهذا ملكه لا اعتراض عليه. لا يعذب أحدا بغير جريمته، لأن هذا ينافي العدل، والله لا يظلم، فلا يعذب أحدا من دون جرم أو يعذب أحدا بجريمة غيره. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. فالله جل وعلا من ناحية الجزاء ما يجريه عدل، أما من ناحية العطاء فهذا فضل منه سبحانه وتعالى، ولا أحد يعترض عليه. قوله: فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة. هذا قول المعتزلة، يقولون أن الله يحب أن يجعل الناس كلهم مؤمنين، ولا يجعل بعضهم كافرا وبعضهم مؤمن، يجعلهم كلهم أغنياء، يجعلهم كلهم علماء. وهذا اعتراض على الله عز وجل، لأن الله حكيم، وليس من حكمته أنه يجعل الناس كلهم سواء في العلم أو في الثروة أو في الثواب والعقاب. أنتم معايا يا أخوانا؟ عارف دي تعلمنا إيه؟ إن الإنسان فينا يتأمل، وإن كان عقله تام يعجز عن شكر الله أن خلقه مسلم. أي والله، هو الذي جعلكم، هو الذي خلقكم، فمنكم مؤمن ومنكم كافر. إيه الإشكال؟ أنت كنت تكون من الثاني. هو سبحانه وتعالى من حكمته جعل المؤمن والكافر. يبقى الإنسان لما يسمع هذا الكلام ويقرأه، أنا لا أمتلك توك، لا أمتلك السيارة، خذ السيارة. وليس من حكمته أن يجعل الناس كلهم أغنياء، لو كان كلهم أغنياء خرب الكون، لأنهم لا يجدون من يقوم بالأعمال ويتوقف الإنتاج. ولهذا فالله سبحانه وتعالى فضل بعض الناس على بعض في الرزق، جعل هذا غنيا وهذا فقيرا لأجل عمارة الكون. لو كان كلهم أغنياء ما أنتجوا شيئا، ولو كانوا كلهم فقراء ما استطاعوا أن يشتغلوا وينتجون. فالله فوت بينهم لأجل عمارة الكون، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. يعني يسخر بعضهم بعضا للعمل بالأجرة، عند ذلك يتنامى الكون وتحصل المصالح. قوله: بل فضل الله المؤمن على الكافر، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول. فضل الله المؤمن على الكافر، وفضل الكافر على المطيع العاصي، وفضل الله المطيع على العاصي. هذا عدله سبحانه وتعالى وفضله، فلا أحد يعترض عليه. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، وسنكتفي بهذا الدرس.